قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث فاستخف منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. أحبتي في الله، ما أجمل أن يعرف العبد ربه وأن يحب العبد ربه، بل والله لن يذوق العبد طعم الحياة وطعم السعادة إلا حينما يعرف ربه تبارك وتعالى. وقبل أن يعرف العبد ربه، ما مضى من العمر ليس بمحسوب، وإنني فكرت مليا وتأملت طويلا فوجدت أسرع الطرق وأقرب الوسائل لمعرفة الله تبارك وتعالى هو أن يقف العبد على معاني أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، يتقلب وينهل من ثمراتها ويعيش مع إيمانياتها. لذا أتحدث معكم أحبتي في الله، وهذا شاء الله وقدر، مع أنني ليس لي معكم عمل في هذا الباب من قبل فيما أذكر، لكن قدر الله أن أدخل معكم في هذه الخطبة مع اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، اسم ثقيل، ثقيل في أثره، في فهمه، في أن يعيش العبد معه. فأتيت لكم أحبتي بقمة ليس بدايات، أقصد المعاني التي ننهلها حول هذا الاسم، إنه اسم الله الوكيل، اسم الله الوكيل. حينما ينضبط عيشك مع هذا الاسم ستنضبط كل حياتك، وينضبط قلبك، ويستقيم على حب الله عز وجل، وتعيش جنة الدنيا قبل جنة الآخرة. فإنه العيش في ظلاله يمثل حالة قرب من الله عز وجل عجيبة، أن يكون قلبك لربك، أن تكون بكليتك مشغول بالله، ألا تحمل هم أي شيء في هذه الحياة، لأنك عبد لنعم الوكيل الله جل جلاله، فتنزل حاجتك به سبحانه وأنت هادئ ومطمئن، لأنه غني قادر رحيم، غني لا يعجزه شيء، طلباتك مهما كثرت ومهما عظمت عنده وليست عند غيره، غني قوي قادر على أن يوصل إليك هذا المطلوب أيا كان، ومع ذلك رحيم أيضا، رحيم يعطيك برحمة، حكيم يعطيك بميزان سبحانه وتعالى، يحبك، يحب أن يعطيك، يحب أن يسمع صوتك وأنت تقول يا رب، يحب أن يكرمك. هو ده ربنا، هذا هو الله عز وجل. لماذا لا يحب؟ أو كيف لا يحب؟ كيف لا يحب؟ كيف لإنسان وقف على هذه المعاني وأن الله تبارك وتعالى متصف بهذه الصفات العظيمة، ولا مش هقول ولا يحبه، لا لا لا، ولا يذوب القلب من حبه سبحانه وتعالى. أولى من يحب هو الله عز وجل، بل لا يحب لذاته إلا هو. تخيل كده إنسان ينزل حاجته بعبد زي ما الناس بتعمل، رزق، مصلحة، أي حاجة من دي، وتجد حاجة عجيبة جدا، تجد قلب العبد معلق بهذا الشخص، إن لو ده ما مشاهاش أيا كانت مسؤولياته، لو ده ما مشاهاش مش هتمشي، وقلبه معلق إن المال بيأتي من هذه الجهة، الشخص ده هو كل حاجة، الرزق كله يجي من جهة الشخص ده، والمصالح كلها تمشي من جهة هذا الشخص. وما فكرت وما تأملت وما استشعرت أن هذا مخلوق مثلك، فقير إلى من يرزقه مثلك، فقير إلى من يسهل له أمره مثلك، ولو شاء الله عز وجل لسلب عنه كل ذلك وصار أضعف حالا منك. إزاي؟ إزاي تلجأ له؟ أنا مش بقول إن إحنا لا نباشر الأسباب، لا، خذ بالسبب، بس أنا أقصد قلبك، كيف يتعلق قلبك بمن هو عرضة إن يبقى أضعف منك، بمن يعيش على وجاهات لا دوام لها، من يعيش على سلطات لا استمرار لها، كيف يتعلق القلب به؟ لقاؤنا يعالج هذه القضية. الله الوكيل، يعني إيه الكلمة دي؟ الوكيل طبعا، وأنا عقدت مقارنة ضمنية سريعة بين أن يكون وكيلك الله عز وجل وأن يكون وكيلك شخص، إنسان فقير مسكين. إنما الله الوكيل الذي تكفل بكل ما تنزله به سبحانه. وعشان تعيش المعنى ده، إنك تستحضر ضعفك وفقرك وعجزك، أنت المال الذي تكتسبه ليس بقدرتك ولا بفهلوتك ولا بعبقريتك وذكائك، المنصب الذي تحصله ليس أيضا بذلك، أي شيء ليس أيضا بذلك، إنما بتيسير الله لك. ولو شاء الله لوضع العراقيل أمامك فحيل بينك وبين مطلوبك، فتستشعر المعنى ده بقى، عيش حقيقتك، ضعيف أوي، فقير أوي، عاجز أوي. وبعدين طب مين اللي يمشي لي مصالحي؟ مين اللي يسر لي أموري؟ ليس إلا الله عز وجل. طب أنزلها بواحد، طب ما هو نفس حالتي وممكن يبقى أسوأ من حالتي، طب أنا عايز حد أنزل به حاجته وأنا مطمئن وأنا واثق إن أنا مش هضيع، إنه مش هيضيعني لعجزه أو لضعفه أو لفقره أو لقلة حيلاته أو لتعرضه للغيظ والغضب، إن شعوره ممكن يتغير. أريد أن أنزلها بمن يرحمني، يحبني، قوي، غني، قادر. يبقى تحس بعجزك وفقرك وانت واثق ان مفيش حد يمضي لك امرك الا الله جل جلاله، فتعتمد بكليتك على الله.
كل قلبك مع الله عز وجل، تنزل حاجتك بربنا وانت معتمد عليه تمام الاعتماد، غيره لا. وبعدين تسلمه امرك كل حاجة، مسلم له كل حاجة، لان انت لست لك اي قدرة، القدرة كلها من ربك سبحانه وتعالى. وبعدين النتيجة التي تحدث مستسلم، مستسلم، هو ده المعنى الأساسي في خطبتنا في هذا اللقاء بإذن الله تبارك وتعالى. واسم الله الوكيل ورد في كتاب الله عز وجل 14 مرة، من ذلك وأنا أخذ عشان اختصار الوقت هاخد المثل اللي هعلق عليه بعد كده إن شاء الله تبارك وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الوكيل، وورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام لفظا ومعنى، ثبوته مش هيشكل مشكلة عندك. طيب أنا عايز أعيش شوية في ظلال هذا الاسم البديع العجيب. أول حاجة خالص إنك شوف بقى، ودي على فكرة فيها شهود لرحمة ربنا وحكمة ربنا وكرم ربنا وجود ربنا، بس الرحمة واضحة قوي فيها بجانب الوكيل اللي هي إيه؟ أن وركز معايا، أن ما لا بد للخلق منه تكفل الله بإيصاله إليهم. وشوف رحمة ربك، ربنا تكفل توكل ان يوصل لهم الضروريات. شوف يا اخي الرحمه، والعجيب انه يوصلها لبرهم وفاجرهم، لمؤمنهم وكافرهم. سبحانك ربي، سبحانك ربي، صفات ربنا عجيبه لما تقف عليها زي ما قلت لحضراتكم لا تجد امام، لا يوم مش ممكن لا تجد الا ان تحب ربك. انت ممكن اللي بيزعلك خلاص، مهما كنت فاضل، مهما كنت عالي. ابو بكر الصديق لما مصطح ابن أثاثة اللي امه بنت خاله ابو بكر وناس فقراء، وابو بكر ارق منه منكم من الدنيا كلها واحن مننا جميعا على المسلمين، مشهور يعني اذا ذكر ابو بكر ذكرت رقه القلب والرحمه. وبرغم ذلك لما خاض في عرضه حجب عنه النفقه، نعم عاتبه ربه فرجع تاني للنفقه، انما انا بتكلم في الفعل نفسه، وده ارق الناس في امه محمد عليه الصلاه والسلام. طب ربك عز وجل منزه عن ذلك كله، الضروريات زي ايه؟ الماء والهواء والطعام موجود للكل. تخيل الهواء، لما كنت لا تستطيع ان تستغني عن الهواء دقيقه، لم يجعل الله تبارك وتعالى لأي مخلوق أدنى سلطان عليه، خلها من عنده بس. طيب الماء عندك قدر على التحمل أسبوع مثلا، فجعل سلطانا ضئيلا للبشر على ذلك. الطعام ممكن تتحمل شهر دون أن تهلك، فجعل البشر عليه سلطانا أكبر من ذلك. معني أنت قدامك الأسباب، قدامك الأسباب. وجعل الله جسمك يتغذى حتى بورق الشجر، سبحان الله. فجعل سلطان البشر عليها، صحيح ليس الماء، ليس كالماء ضعيفا في ضعفه، إنما أقوى شوية. لماذا؟ لأن أنت مخلوق عندك تحمل على ذلك. وكذلكم إيه تاني؟ قضية تعاقب الليل والنهار. تخيلت دي؟ تخيل كده لو ان احنا مفيش، ما بطلعش علينا نهار، بطلعش عليك نهار. ممكن بقى تلاقي 24 ساعة دول ظلام مثلا، ظلام كامل دامس، الناس تعيش ازاي؟ تتحرك ازاي؟ تعمل كيف تعمل؟ شوف انت دلوقتي السعادة اللي انت فيها دي نعمة انت مش حاسسها. السعادة اللي انت فيها دي في ضوء النهار لا يمكن ان يستشعرها الا من حرمها. انك شايف كل حاجة على حقيقتها، متعة سعادة، الشمس، ضوء الشمس، ضوء النهار، صحو الجو، سعادة عجيبة قل من يتفطن إليها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون.
رأيتم أحبتي؟ تعاقب الليل والنهار بس. أنا مش هكلمك على نعمة وجود الليل ونعمة وجود أصلا الليل والنهار، نعمة الشمس، وجود الشمس، نعمة القمر، وهذا الضبط وهذا الميزان. ولم يجعل الله تبارك وتعالى سلطان الشمس لملك ولا لبشر ولا لمخلوق. إن غضب عليهم قتلهم تجمدا من البرد أو حرقا بالشمس. ولم يجعل الله تبارك وتعالى لأحد على القمر سلطانا. إن غضب عليهم قتلهم على البطيء من الجفاف وضاعما أو قتلهم سريعا بالغرق. كل هذا تكفل الله به ولم يجعل لمخلوق على ذلك سلطانا. سبحانك ما أحكمك، ما أعظمك، ما ألطفك، ما أبرك، ما أرحمك. نعم، فكرت في النعم دي؟ نعم عامة، هذه أعظم بكثير من نعمة الصحة، نعمة العافية، نعمة المال، نعمة الزوجة، نعمة الولد. لذلك كانت على رأس النعم التي امتن الله تبارك وتعالى علينا بها قبل أن يقول قوله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. قال
الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم.
أرأيتم؟ خلق السماوات، خلق الأرض، الماء ينزل، الأرض تستجيب، استجابة الأرض زي ما قلت الحضرات نفس الكيفية. انت خلاص فهمت الموضوع.
وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار.
هذا هو المعنى الأول في ظلال اسم الله الوكيل. المعنى الثاني وهو بيت قصيد الموضوع وأساسه، الوكيل زي ما قلت الذي تنزل حاجتك به. ولكي نفهم هذا المعنى، معنى التوكل، وانا عايز اقول حاجة مهمة جدا زي ما هقول بعد شوية، ولا يغيب عليكم حديث النبي عليه الصلاة والسلام ان التوكل اهله يدخلوا الجنة بلا حساب، ولم يذكر ذلك عن مقام غير هذا المقام، عن معنى إيمان غير المعنى ده. لم يقل مثلا عن أهل الرضا ولا أهل الثقة بالله ولا أهل فوضوا أمرهم لربنا، لا، المتوكلين هو ده. لما النبي عليه الصلاة والسلام قال إذ رفع عليه سواد عظيم فظننت أنه أمتي، فقيل لي هذا موسى وقوة، ثم قيل لي انظر إلى الأفق فإذا سواد عظيم، ثم قيل لي انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم، ثم قيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. 70,000 صفوة، الخلاصة، خلاصة للأمة كلها. نهض النبي وجعل الصحابة يخوضون، قالوا ما قالوا، ثم خرج رسول الله فقال لهم هم الذين لا يسترقون، اللي ما يطلبوش الرقية من حد، مع ان طلب الرقية عادي مش مشكلة، انما لا يسترقون. ليه؟ القلب ما ينصرفش ولا وزن شعيرة الى غير الله عز وجل، زي ما كان الصحابة الكرام وصلوا لدرجة انه اذا وقع الصوت من احدهم وهو يركب الجواد او الناقة، واحد وقعت منه حاجة ما يقولش ناولني يا فلان، مع انها مش مشكلة انك تقول ناولني يا فلان الحاجة دي ابدا، ينزل بنفسه خدها. انت ممكن تقول يعني طب وليه التعب ده؟ هقول انت بتقول كده لانك مش مستوعب قلب هذا الرجل، مش مستوعب ان هو قد ايه يريد ان يكون قلبه لله. تقول لي دي حاجة رفايع، ما هم الناس الاوائل الرفايع دي عندهم عظائم. انت بالنسبة لك مش حاسسها، انت حر بس ما تعترضش وما تزعلش، قول يا رب دوقني اللي دقوه، عرفني اللي عرفوه، بلغني اللي بلغوه. نعم احبتي في الله، هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون، اي لا يتشائمون، وعلى ربهم يتوكلون. دول يدخلوا الجنة بلا حساب. تعرف يعني بلا حساب؟ هذا يدلك على أن التوكل على الله شمس، حينما يستنير القول بها وحينما تشرق هذه الشمس في سماء القلب تتبدد كل ظلمة في القلب وتنسف الذنوب والمعاصي، ويستنير القول بالقلب بنور الله فلا يسكن ولا يهدأ ولا يطمئن ولا يرتاح إلا بالله سبحانه وتعالى. عشان نفهم بقى المعنى ده عالي قوي، راقي جدا جدا، وانا يعني وانا بخوض فيه، يعني الانسان ممكن يشعر انه مش من دول، خدتوا بال حضراتكم انه مش منهم، بس احنا طالما ربنا عز وجل اذن لألسنتنا ان تتكلم ولآذاننا أن تسمع، إيه المانع إن ممكن يكون ربك عز وجل قدر ده لي وليك عشان نقول له بلغنا. ليه ما ناخدهاش إن يكون ربنا عز وجل يسمعنا وينطقنا؟ إن دي ممكن تكون بشارة، ممكن تكون بداية فتح باب، نطمح في الكريم، نقول له بلغنا يا رب، اجعلنا من هؤلاء يا رب. هتلاقي ربك عز وجل لما يفتح لك، لما يستجيب دعائك ده، يفتح لك الأبواب، أبواب ما كنت تظن أبدا إن فيه ناس عايشة كده. ناس كتير، ملتزمين كتير، لحى كتير، نقابات كتير، بس مش الكل بيدور، مش الكل بيعيش، لأن دي معاني إيمانية عالية قوي. لذلك أنا بقول وبكرر كتير، وهم جدا من تصور أن الالتزام قاصر على مظهر، وإنه بمجرد ما ظهرت علامات السنة عليه، أو حتى صار طالب علم أو حتى داعية، إن المسألة انتهت. أنا بقول والله إنها بدأت، هي بدأت إنما ما انتهت لسه، أنت بس دخلت البدايات، ألف باء، لسه الحضانة، حضانة الإيمان. إحنا عايزينك ترتقي، لترقى، لتصير نجما يتألق في سماء الإيمان. بلغنا يا رب. أحبتي في الله، عايز نفهم المعنى ده. المعنى ده هنستوعبه في عدة نقاط. النقطة الأولى، إن المتوكل على الله متعلق بجميع أسماء الله عز وجل. معايا يا حبيبي في الله؟ متعلق بجميع أسماء الله، زي اسم التواب. شوف التواب، انت لما بتيجي تتوب، التواب اللي بيتوب عليك، لما بتيجي تتوب عن ذنب تتمنى انك تتوب عن ذنب، نفسك تتوب، مرارة الذنب بتقطع قلبك، حزين ومكتئب بسبب الذنب، نفسك تتخلص منه، نفسك تتوب. هذه التوبة لا يمكن أن تأتيك إلا من عند الله. خدت بال حضرتك؟ سبحانك يا رب، حتى أن أنا أقول توبت إليك يا ربي مش قادر أقولها، عشان تعرف قد إيه أنت فقير، إلى أي مدى أنت ضعيف. التواب يتوب عليك إزاي؟ يحط لك سبب التوبة أمامك. تقول لي طب ما أنا ممكن أعملها. لا لا لا، أنت لا تعرف كنه ذاتك، ولا تعرف على وجه الحقيقة المؤثرات التي تؤثر على قلبك. أنت قلبك بتأثر إيه؟ انفعل انفعال عالي عشان تتوب وترجع، ما تعرفش. واحد يتأثر بآية، واحد يتأثر بموعظة، واحد يتأثر بموقف موت، واحد يتأثر بإن واحد يزن على دماغه يدعوه إلى الله. معنى الكلام ده إني لو لم أذاكر لن أنجح، لو لم أركب الجو أو البر أو البحر مش هروح أحج، مستحيل أحج وأنا هنا، ده مستحيل، مستحيل أصلي في الكعبة وأنا هنا. مسألة أسباب، ربنا عز وجل أمرنا أن نأخذ بها. طيب أنا بقى لما بتحرك في الحياة بأخذ بالأسباب. مسألة سفر ده شغل بدن، مذاكرتي ده شغل بدن، زواجي ده، كل ده شغل بدن، إنما القلب مع الله عز وجل، إني مش هوصل لأي نتيجة أنا عايزها إلا بربي سبحانه، إلا هيوصلنا ربنا. لأن أنا ممكن تكون حاجز تذاكر السفر ومخلص كل حاجة، وتطرأ مشكلة لم تكن على بالك تحول بينك وبين الحج، سبحان الله. يبقى المسألة هو مش قضية أسباب بس، القلب موصول بالله. اللي مش مظبط عنده المسألة دي هيعيش تعيس، هيعيش معذب. يبقى قوام البدن بالأسباب وقوام القلب بالله عز وجل. المعنى الثالث الذي يتضمنه معنى التوكل على الله عز وجل، أن القلب يسكن ويطمئن بالله. معايا يا حبيبي في الله؟ القلب يسكن ويطمئن، تعيش الراحة مع ربك سبحانه وتعالى. قضية إقبال الأسباب وإدبارها هذا ما يؤثر عندك، ما يأثرش عندك في أي حاجة، لا يفرحك ولا يحزنك. زي بعض الناس مثلا لما يحصل على رزق أو عطاء أو منصب، خلاص ده حاجة قمة السعادة عنده. خدت بال حضرتك؟ طب لما يروح منه الحاجة يزعل ويتألم، فيه نوع جبلة وفطرة في الحتة دي، إنما القلب المنضبط بالإيمان اللي صدق في توكله على الله عز وجل، المؤثرات دي لا تؤثر فيه إطلاقا إطلاقا. عنده سكون بالله عجيب، راحة بقضاء ربنا عجيبة. انت بتلاقي في نفسك كده، طب وايه المانع انك يكون لسه قدامك مسافة يلزم عليك ان تقطعها لتصل الى هذا المقام؟ زي ما كان نبي الله ايوب المرض يهده ويسري في اوصانه وجسمه، ومع ذلك هادي ومستكين وراضي. سبحان الله، معين الناس كتير تتألم وتتأوه وتتضجر وتلف الدنيا، وأنا الآن في الأخذ بالأسباب، إنما أتكلم على مسألة القلب. القلب راضي هادي مستكين، مش زعلان ولا أي حاجة خالص. بل في حاجة ممكن أنت تستغربها، إن الراضي ممكن يصل لدرجة إنه يسعد بقضاء الله عز وجل فيه وإن كان لاذعا في عرف الناس. سعيد سعيد، ودي منزل عالية، نسأل الله أن يبلغنا وإياكم الرضا عن الله، الرضا بالله عز وجل، الشاهد سكون القلب بالله. تعرف زي إيه بالضبط؟ أدي لك مثل عشان تستوعب يعني إيه سكون القلب بالله ليس بالأسباب. زي بالضبط ولد يعرف بنت بيحبها وبيعكسها، ده كلام ده كله حرام، هو متصور إن دي يا سلام دي قمة السعادة والانتعاش، ولما يقعد كده يدردش معاها في التليفون ساعة ولا حاجة، الساعة دي أجمل ساعة في حياته، سعيد وفرحان كده، أشمع رغبته وغريزته والكلام ده كله، فرحان أوي أوي. وما علم المسكين أن هذا لا يمت إلى السعادة بصلة. طب ليه هو حاسس إنها إن دي سعادة؟ حاسس، تعرف ليه؟ أنت عارف ليه؟ إيه السر؟ السر لأنه ما ذاق السعادة الحقيقية، ما داش، ما عرفش. امتى يعرف ان ده كان ضياع ودمار وقلبه يتقطع ويتحسر ويتألم؟ لما يعرف ربنا ويتوب ويرجع الى الله ويعيش القلب حب الله. اول ما تحب ربك هي دي جنتك، هي دي سعادتك. طول ما انت قريب من ربنا سعيد، دي السعادة، تعيش سعادة. لما تقف بين يدي ربك عز وجل في الصلاة يذوب القلب، تنسى الدنيا وما فيها، تعيش سعادة ما زقتها لا في زواج، حتى الأبواب الحلال، لا يوم أن تزوجت، ولا يوم أن حصلت على مال أو منصب أو وجاهة، ولا يوم أن تبوأت موقعا رياديا قياديا، ولا أي حاجة في حياتك دقت معها طعم السعادة دي إلا حينما عرفت ربك عز وجل، لما حبيت ربنا سبحانه وتعالى. طيب، وأول ما يحصل منك أي تفريط، أقول لك إن كتير من الناس عنده شيء من هذا، لما تضيع منك صلاة جماعة شوف أنت بتتحسر قد إيه وتزعل قد إيه، مع إنك كنت نايم والنوم ده بيبسطك، إنما برضو تزعل جدا جدا وتفضل مكتئب زعلان طول اليوم، ده لأنك ذقت شوية حب، أتى لك شيء من رياح حب الملك سبحانه وتعالى، فكيف إذا تغلغل الحب في القلب؟ هتعيش الجنة، هتعيش السعادة اللي عاشها الناس السابقين. وأذكر مثلا من ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لما حبس وأسر في حجرة قال: والله لو ملأت لهم هذه الحجرة ذهبا ما كافأتهم على ما منحوني من خلوة بربي. تعرف سعادته، سعادته الحقيقية أن يبقى مع الله، مع الله ما فيش حد تاني معاه. الناس في الناس العامة، طب يا عم هات واحد يونسك، لا 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 ده مش كده، الناس دي مش كده. ده في مرة واحد بيقول لأويس القرني، أويس القرني من المخضرمين، كان أيام النبي إنما لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام. أويس القرني مرة واحد بيقول له: تعالى أويس أصحابك أستأنس، تعالى معانا نروح المشوار ده نتونس فيك. طبعا هي مش فيها حاجة، أنا مش بتكلم على قضية حرام وحلال عشان الناس ما يظنوش إن هذا الكلام شديد، إنما أنا أتكلم على مسألة ترقي في منازل الإيمان. فقال: لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. زعل جدا أويس القرني، فقال له: ما الذي يحملك على الحوقلة؟ أنت ليه قلت كده؟ قال: ما عرفت أحدا يعرف ربه ثم يستوحش معه. ده انت قمة أنسك وسعادتك لما تبقى انت وهو بس، لما تبقى لوحدك معاه، يتقفل عليك باب أوضة تبقى مع ربك عز وجل، تشكي له همومك، تعيط له، تبكي له، تذكره، تشتاق إليه، تحبه، مفيش لا حد هيشوفك ولا هترأي حد ولا حد هيختلس منك معاني. اختلاس يعني ايه؟ اللي بترأيه ده ما هو بيختلس قلبك، بيسرق قلبك. فهذه مسألة أنس، سعادة، سعادة بالله عز وجل. لذا وصل بعضهم إلى أن قال والله والله، عاش بقى سعادة يعني سعيد جدا جدا بالله سبحانه وتعالى، عايش جنة في الدنيا، قال والله والله لو أن أهل الجنة على مثل ما نحن عليه من النعيم، لو إن الجنة عبارة عن السعادة اللي أنا عايشها دي، لو أن أهل الجنة على مثل ما نحن عليه من النعيم إنهم لفي عيش طيب. لو كانت الجنة كده تبقى جميلة قوي. ماذا تقول في هذا الكلام؟ إلى أي مدى وصل هؤلاء إلى السعادة بالله، إلى ذوق حلاوة القرب من الله عز وجل، سكون القلب واطمئنانه بالله سبحانه وتعالى. أيضا من هذه المعاني رابعا حسن الظن في الله. أنت لما بتتوكل على ربنا زي ما قلت لك أنت بتحسن الظن فيه سبحانه وتعالى، إن هو رحيم جدا، بر جدا، لطيف جدا، قوي جدا، غني جدا سبحانه وتعالى، له الكمال المطلق في كل هذه الأسماء والصفات. لذلك خلاص أنت بتحسن الظن، ثم النتيجة اللي بتأتي يجي بعد كده الرضا. الرضا ترضى، المتوكل على الله راضي. وبص بقى للحتة دي المهمة قوي، رضاك هو الترمومتر اللي بنقيس به حرارة إيمانك وحرارة توكلك. احنا زي بالضبط ما نيجي نعرف درجة مرض العيان بنقيس حرارته، لو 40 تبقى الحالة خطر جدا، لو أقل من كده أقل خطورة، بتعرف تحدد. أهو رضاك عن قضاء ربك عز وجل فيك ده بيحدد درجة صلة قلبك بربك وتوكلك على ربك، وإلى أي مدى أنت رامح مولك على ربك ومعتمد على ربك سبحانه وتعالى. الرضا راضي، راضي باللي ربنا يقدره سبحانه وتعالى. قال أحد الصالحين، يقول أحدهم توكلت على الله يكذب على الله، ولو صدق لرضي بما يقدره الله. نسأل الله أن يملأ قلوبنا بالرضا. نعم أحبتي في الله، دي يعني بلورة سريعة لأهم المعاني في معنى كلمة التوكل على الله عز وجل. إن شاء الله بعد جلسة الاستراحة أتناول مع حضراتكم نماذج واقعية تزيد هذا المعنى جلالا ووضوحا أمامنا جميعا بعد جلسة الاستراحة بإذن الله تبارك وتعالى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ثم أما بعد أحبتي في الله، أعلى البشر كلها الذي وصل إلى هذا المقام العالي رسول الله صلى الله عليه وسلم، خيرة الخلق وصفوة الخلق. ومن النماذج العظيمة التي دل عليها ابن عباس كما ورد في صحيح البخاري وكما قرأت لحضراتكم الآية التي استشهدت بها على اسم الله الوكيل، كان ذلك في معركة أحد. قال ابن عباس حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قال له الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم حينما ألقي في النار، دي مسألة عالية قوي، إن واحد بيلقى في النار بيقول حسبي الله ونعم الوكيل، مسألة تحتاج لوقفات، وقفات كبيرة قوي. إنما دعونا مع موقف محمد صلى الله عليه وسلم فهو سهل الاستيعاب، يعني حسبنا الله ونعم الوكيل من نبي الله إبراهيم مسألة ضخمة جدا. أما موقف محمد على صلى الله عليه وسلم على شدة التوكل الذي فيه إلا أنه واضح جدا، لأنه مثل واقعي. في اليوم التالي على معركة أحد، وركز معايا كويس أوي في الحتة دي، اليوم التاني على طول بعد معركة أحد، معركة أحد كانت معركة شديدة جدا جدا، ذاق الصحابة فيها مرارة الهزيمة وذاقوا ألم الجراح، اللي إيده اتقطعت واللي إصبعه اتقطع والجرح جرح ضخم ولسه عايشين، وذاقوا مرارة فقد الأحبة. تخيل واحد زي حمزة حبيبك، حبيبك مات، تخيل كده حمزة، حمزة مثلا أسد الله وأسد رسوله، ده اللي يعمله اللي يعمله كده يحبه قد إيه؟ تخيل كده، تخيل يحبه قد إيه؟ سبحان الله العظيم، ده تحس كده إن ده أنا والله العظيم صعبانين علي أو الصحابة في هذا الموقف. مسألة من مسائل كتير، إنما المسألة فقد الأحبة، إنما دي قلوب قوية جدا جدا. تخيل أنت عايش محمد، ده أنا مثلا لو واحد حبيبي شيخ من المشايخ اللي أنا بحبهم لو إنه مات، أنا مش متخيل حالي، بس اللي أنا عايش معاهم وشايفهم وبقابلهم وبيحبوهم، بحبوهم ويحبوني، مش متخيل إزاي لو مات. فبالك بقى بحمزة، وبعدين الصحابة أحسن منه ومنك في الرقة والحب وحب ربنا، لأن ده حب في الله، والحب في الله يكون أعمق كلما كنت أنت أقرب إلى الله، وكلما كان من أمامك أقرب إلى الله، لأن حب في مين؟ في الله عز وجل. يعني أنا عايز أقول إن مرارة فقد الأحبة لازعة جدا. أبو سلمة ومصعب بن عمير وأنس بن النضر، مش ممكن، وعبد الله ابن عمرو بن حرام، إيه ده؟ سبحانك يا رب، لسه الجرح غائر، الجرح النفسي، ومع ذلك تاني يوم والهزيمة والعدد قل، تاني يوم وبعدين العدد قل، مين اللي قتل؟ اللي قتل الناس القمم. يسمع الصحابة مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قوموا لنعود إلى الكفار، قوموا مرة تانية هنروح لقريش. طبعا البديهة والتلقائية تقتضي أن خلاص هات يا رسول الله بقى الشباب وجمع بقى عد العدة قوية بقى، عدة قوية بقى، مش زي امبارح بالأمس احنا كنا كده واتهزمنا، مال النهاردة بقى؟ لا، لا يخرجن إلا من كان معنا بالأمس بس. طب ده اللي قتل، خلاص اللي قتل قتل، اللي لسه عايش وكان خارج معنا بالأمس يخرج معنا بس. الصحابة والله ما ترددوا، شفت، والله ما ناقشوا، ما قالوش طب يا رسول الله يعني هي المسألة فيها دي مش ما تحتملش نقاش. شايف الصحابة قاموا، وصل الخبر على طول، أبو سفيان حرب النفسية، أرسل رسول قولوا لهم بقى إن إحنا جمعنا بقى جمع، ما كانش يعرف إن هم قاموا، إن إحنا جمعنا جمع نذهب إليهم ننسفهم من الوجود. الرسالة وصلت، والمنافقين، يبقى الكلام ده وصل من المنافقين اللي هم من جوه المسلمين، محسوبين على المسلمين. تخيل واحد رأس زي عبد الله بن أبي بن سلول مثلا، ده رجل قمة يعني في الوجاهة، رجل من علية القوم، تخيل بقى يقول للناس لا ما تخرجوا ازاي، ده هم جمعوا العدد، ما هم اتكلمش للاثنين دول، رسل الكفار والمنافقون، انما المؤمن هيناقش النبي، وهذا مستحيل، ده المسألة واضحة انها بواحد. فقاموا وخرجوا. طب لما قالوا لهم الناس جمعوا لكم فاخشوهم، فما زادهم ذلك الا ايمانا واصرارا. ايه بقى التصرف العجيب ده؟ وماذا اراد النبي ان يوصله؟ واي معان اراد النبي للامه ايام النبي واحنا من بعدهم ان نتعلمها؟ ليعلم الناس جميعا ان اعظم سلاح نستعين به هو علاقتنا بربنا، وصلتنا بربنا، وتوكلنا على ربنا، ولجؤنا إلى ربنا. صحيح أن نأخذ بالأسباب في أعلى درجات الإمكان، لكن لما يتقاصر عند حد معين، بل ومهما وصلت، أعظم سبب وأعظم سلاح
هو ده السلاح اللي بننتصر به، القلوب وصلتها بربنا تبارك وتعالى. ليه؟ لأن النصر يأتي من عند الملك، فلما يطلع على القلوب ويجد أن القلوب موصولة به سبحانه وتعالى خلاص المسألة بيديرها ربك. لما قام الصحابة واستاكوا أمام الكفار قذف رعب لا يتوقع في عرف الناس أنهم يسنون أسنانهم ليأكلوهم، هل يتصور هذا؟ هذا ما يمكن أن يتخيله إنسان. إنما زي المعنى التافه ده دخل في قلوبهم، والله أراد الله تبارك وتعالى أن ينصر جنده سبحان الله. بس احنا عايزين نتربى على هذا الإيمان، التوكل العالي لله. نعم أحبتي، وأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول للناس أنا أعتبر نفسي في المعركة، لازلت في ميدان المعركة ومش هطلب مدد ولن أطلب مددا إلا من الله عز وجل، والمقام مقام تربية ومقام إعلام للعالم كله بثمرة تربية محمد صلى الله عليه وسلم. هم دول الرجال الذين تحاربونهم، هي دي الأمة، الأمة التي تقفون في وجهها تحاربون رسالاتها. نحن لا نقاتل بسلاح ولا عدة، إنما أعظم سبب عندنا هو صلة قلبنا بربنا، توكلنا على ربنا. وأؤكد وأكرر، مع أن هذا لا ينفي أن نأخذ بأسباب القوة ما استطعنا، لكن يبقى أهم سبب صلة القلب بالله. وظهر للعالم كله ثمر تربية محمد صلى الله عليه وسلم أنه ربى رجالا وأسودا. وهذا من أعظم اللي حصل ثاني يوم ده، من أعظم الأسباب التي حدث بكثير من المؤرخين الإسلاميين أن يعدوا معركة أحد نصرا مبينا، لأن لما هم ما خفوش وقاموا قذف الرعب في قلوبهم، الله عز وجل قذف الرعب في قلوب الكفار وتخاذلوا، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو الفضل العظيم. طيب، والله ذو فضل عظيم. حبيبي أديلكم مثل تاني، بس ده بسيط قوي ومهم جدا لواقعنا، وأنا هركز على واقعنا دلوقتي. شوف ربك عز وجل يقول عن المؤمنين وعلى رأسهم الرسل، يقول الله تبارك وتعالى: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. تعرف أنا أكثر حد بيظهر قدامي دلوقتي وأنا بقرأ الآيات دي إيه؟ إخواننا في فلسطين، المسلمون المستضعفون في فلسطين. ولنصبرن على ما آذيتمونا، يا رب سددهم وارشدهم إلى ما يرضيك. طيب الكفار بقى قالوا إيه؟ بالضبط نفس الكلام تقريبا، يعني ما قرب من اللي قالوه اليهود قريب من كلام الكفار للرسل. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. سمعوها، اخرجوا برا، ملكوش مكان، دي أرضنا. أرضكم يا كفرة، أرضكم يا ضلال، يا ظلمة، أرضكم الأرض لله، الأرض لله عز وجل. يورثها من يشاء من عباده. ويا بني إسرائيل سمعتموها من قبل، قالها الله لكم وأوحى الله بها إليكم أيام كنتم أذلة أصاغر. إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم. أوحى لمن؟ للرسل. ودي حقيقة بقى مستقرة نستفيد بها عبر الأجيال. لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي خاف مقامي وخاف وعيد. اللهم اجعلنا منهم يا رب. القلوب المتوكلة على الله، هل يمكن أن تعصي الله؟ هل يمكن أن تنسلخ عن الإيمان بالله؟ القلوب المتوكلة على الله، هل يمكن أن تتجرأ على معصية الله؟ نعم، ذلك لمن خاف مقامي. يا أيها المتوكلون الصادقون، يا أيها اللاجئون إلى الله عز وجل، الذين فوضتم أموركم إلى الله سبحانه ولزتم بحمى الملك، يزكيكم ربكم، يزكيكم ربكم. ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. وهذا توجيه لنا من بعدهم. نعم أحبتي في الله، النماذج كثير والأمثلة كثير، لكنني لا أستطيع أن أطيل على حضراتكم أكثر من ذلك. وأرجو الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم حسن العبادة له سبحانه باسمه الوكيل. يا رب نسألك برحمتك أن كما يسرت لنا أن نتكلم عنك وأن نسمع عنك، وأطمعتنا يا رب فما جرى ذلك إلا بفضلك وبتقديرك وبتيسيرك، أطمعتنا فيك، في كرمك، في رحمتك، في برك، في لطفك، في ودك. يا بر، يا ودود، يا كريم، يا جواد، نسألك أن تجعلنا جميعا وأبناءنا وأزواجنا وآباءنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وعلماءنا وكل من له فضل علينا، أن تجعلنا جميعا ممن صفت قلوبهم لك وصدق توكلهم عليك وحسن لجؤهم إليك. يا بر، يا ودود، يا لطيف، يا عظيم، يا الله، يا وكيل، لذنا بحماك، لذنا بحماك، لجأنا إلى بابك، أنخنا مطايانا ببابك، لذنا بأعتابك، نرجو رحمتك، نرجو برك، نرجو فضلك، نرجو إنعامك. لا يأتي بالحسنة إلا أنت، ولا يدفع السوء إلا أنت يا الله. لا تصرف عنا وجهك، لا تصرف عنا بذنوبنا وجهك الكريم. نحن أهل التقصير وأهل المعاصي وأهل الزلل، وأنت أهل التقوى وأهل المغفرة وأهل البر والفضل والرحمة. لجأنا إليك فلا تتول عنا، افتح لنا باب قربك، باب حبك، املأ قلوبنا بحبك يا رب. أزل كل عائق يحجبنا عنك، أزل كل عائق يحجبنا عنك. اجعلنا لك عبادا، اجعلنا لك عبادا على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم املأ قلوبنا تجردا وإخلاصا واستسلاما وحبا لك يا الله. انصر عبادك المستضعفين، استعملنا في نصرة دينك، ولا تستبدل بنا بذنوبنا. رحمتك وعفوك أوسع لنا يا ربنا، يا رجاء كل خائف ذليل، يا من تلجأ إليه كل خائف، يا من يلوذ بحماء كل فقير ضعيف. أنت الحليم الذي لا يعجل، أنت القوي الذي لا يضعف، أنت الغني الذي لا يفتقر. سبحانك سبحانك، اكشف الكرب عن أمة حبيبك، أزل الهم عن أمة حبيبك، أصلحنا يا رب، مدنا بمدد من عندك يا رب. اللهم إن جميع أمم الأرض تكالبت علينا ونحن نستعين بك يا الله، نجعلك في نحورهم يا الله، نعوذ بك من شرورهم يا الله. اعف عنا وارض عنا، اغفر للمسلمين والمسلمات، واعف عنا جميعا يا الله، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأشرقت الأرض بنور ربها، وأشرقت الأرض بنور ربها، ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء، وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون، ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، حتى إذا جاء فتحت أبوابها مخزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين سيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم قيل الحمد لله رب العالمين
الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
الهادهم ولا الضالين. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامة؟ بلى قادرين على نسوي بنانه. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. يسأل أيان يوم القيامة. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كلا لا وزر، كلا لا وزر، كلا لا وزر. إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. بل الإنسان على نفسه بصيرة. ولو ألقى معاذيره. لا تحرك به لسانك لتعجل به. إن علينا جمعه وقرآنه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. ثم إن علينا بيانه. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. وجوه يومئذ ناظرة. وجوه يومئذ ناظرة. وجوه يومئذ ناظرة. إلى ربها ناظرة.
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله
ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.